الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من جملة ما شاهدناه في كربلاء، وهذا بحد ذاته يشكل قيمة إسلامية وإنسانية وأخلاقية عالية، من جملة ما شاهدناه وشهدناه في كربلاء هو هذه العلاقة المميزة بين الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه ومن كان معه من الرجال والنساء. وهذه العلاقة المميزة التي يمكن أن تفسر لنا الكثير من سلوكيات الحسين عليه السلام اتجاه هؤلاء الرجال والنساء الذين كانوا معه، وأيضا تفسر لنا سلوكيات هؤلاء الرجال والنساء اتجاه قائدهم الإمام الحسين عليه السلام. أقصد هذه العلاقة، العلاقة العاطفية العميقة القوية التي نستطيع أن نعبر عنها بالحب الشديد وبالعشق الشديد وباللهفة الكبيرة بينهما. هذا بيفتح لنا الباب اليوم الحديث عن العلاقة المطلوبة، حأشرح فيه، بين المسؤول ومن يتحمل مسؤوليتهم في هذه الدنيا، وبيوصلني شوي على بحث البكاء على الحسين عليه السلام اللي ممكن يكون موضع النقاش أو تفسير وشرح، ونختم إن شاء الله. طبعا أنا خلال كل الليالي الماضية تجنبت الحديث عن الأوضاع السياسية والتطورات السياسية في لبنان في المنطقة، والليلة أيضا أتجنب هذا البحث وأكله إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى أبقانا على قيد الحياة. ليوم غد كما هي العادة منخلي الموقف في ليلة العاشر. المسألة الأساسية أو السؤال الأساسي أن الله سبحانه وتعالى ما هي طبيعة العلاقة التي يريدها بين المسؤول والذين يلي أمرهم، سواء كنا نتكلم عن النبي عليه السلام، أي نبي من أنبياء الله صلوات الله عليهم، أي رسول من رسل الله، أي ولي من أولياء الله، عندما نتحدث عن إمام أو خليفة أو قائد أو حاكم، هلا نبلش ننزل، أو رئيس أو وزير أو مدير، حتى في المستويات المتدنية، متدنية يعني إداريا وتنظيميا، في أي مستوى من المستويات الإدارية، هذا اللي فيه مسؤولية، اللي فيه قيادة، اللي فيه إدارة لشؤون الناس، مجموعة من الناس، يتحمل مسؤولية أموالهم إذا كان العمل تجاري، أو معرفتهم وعلمهم إذا كان العمل تعليمي، أخلاقهم، مسؤولية أخلاقهم إذا كان العمل تربوي، مسؤولية دمائهم إذا كان العمل عسكري أو أمني وما شكل. بالنهاية في مسؤول وفي مجموعة من الناس هو يتحمل مسؤوليتهم. شو طبيعة العلاقة المطلوبة تكون بين هذين؟ سواء أخذناها على الكبير مثل ما قلت نبي رسول إمام خليفة حاكم قائد أمة، أو أخذناها في أي مستوى من المستويات. الله سبحانه وتعالى طبعا هو بده نظم، أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم، لأنه هو خلق الكون على أساس نظام حكيم دقيق جدا بالغ الدقة، ولكل هذا التطور العلمي ما كان بيصير لو الكون مش هيك، وهذا الكون ما كان بيستمر لو الكون مش هيك. إذن أيضا في القيادة والإدارة هو الله سبحانه وتعالى بده طاعة وبده مسؤولية وبده انضباط، لكن شو بده بالعلاقة بين الطرفين؟ أستطيع أن أقول ما يلي بالعلاقة بين، خلينا نحكي، مدير وأشخاص تحت إدارته، بعدين نرجع للتكبير والصغيرة شوي. بالعلاقة بين المدير والناس اللي معه، هلأ بحكي بالناس اللي معه بالأول. في ناس بيطيعوا المدير، بيلتزموا، بينضبطوا على القانون، على النظام، بيقوموا بالوظائف الموكلة لهم من موقع الخوف، خشية، يطيعونه خوفا للمدير. ليه؟ لأنه بيعتبروا والله مدير ممكن يكون شديد شوي، صارم شوي، ممكن يطردهم من وظيفتهم، يمكن ينقص من معاشاتهم، يمكن يخفف من امتيازاتهم، فخوفا من الإجراءات العقابية هم يلتزمون ويطيعون ويقيمون بأداء الوظائف. هذا نوع من العلاقة. في نوع تاني من العلاقة ليس خوفا وإنما طمعا، أنه هذا المدير من النوع اللي بيشجع، من النوع اللي بيشوف الإنجازات وبيهتم بالإنجازات، بيختلف عن المدير الأول شوي، هذاك قاسي، بيهمه الإنجازات. فإذا نحن قمنا بوظائفنا وكنا مطيعين وأنجزنا وأبدعنا، فهذا المدير برأينا بيرفع لنا رتبتنا، بيزد لنا معاشنا، بيوسع لنا امتيازاتنا، بيحترمنا أكثر وما شكل. فطمعا يطيعونه طمعا. في نوع ثالث لا، ممكن تكون العلاقة بين هؤلاء الأشخاص وبين هذا المدير أو المسؤول هي تتجاوز الطمع والخوف، وإنما نتيجة هذا الشخص مميزاته الشخصية، أخلاقه، تواضعه، رحمته، رأفته، محبته، اهتمامه بهؤلاء الناس، تسامحوا معهم حيث يمكن التسامح، ما بيكون عم بخالف النظام والقانون وعم بناقض المصلحة العامة عموما، لأنه لين الجانب، لأنه رحيم طيب القلب متواضع، هم يحبونه ويرتبطون معه بعلاقة احترام وود ومودة شديدة، ولذلك هم ما بيهمون كتير والله شو الإجراءات اللي بيعملها بحقهم أو الامتيازات اللي بيعطيهم إياها، بصير بيهمون كتير أنه هو يكون مبسوط منهم، أنه ما يغضب منهم وما يزعل عليهم منهم، تكون علاقتهم علاقة جيدة وطيبة ومحترمة وإلى آخره. لا يمنع أن تقوم العلاقة في مستوى من المستويات على قاعدة الخوف والطمع والحب، يعني مع بعضهم مثل كثير من الناس اللي علاقتهم مع الله هيك، لكن ما في شك انه اعلى مستوى وارقى مستوى من العلاقة هي علاقة الحب والمودة والاحترام. طيب الله سبحانه وتعالى مثل ما بده العلاقة بينه وبين عباده ان تكون يحبهم ويحبونه، الله تعالى يريد مستوى العلاقة بينه وبين عباده ان تكون هكذا، ولذلك هو يحب التوابين ويحب المتقين ويحب ويحب ويحب، وفي المقابل هو يريد من عباده أن يحبوه وأن تكون علاقتهم معه علاقة قائمة على أساس الحب وليس الطمع أو الخوف. ممكن في ناس علاقتهم مع الله خوف لأنه عنده جهنم، لو ما عنده جهنم ما بيطيعوه، وفي ناس علاقتهم مع الله طمع لأنه عنده جنة، لو ما في جنة يمكن ما يطيعوه، وفي ناس علاقتهم مع الله علاقة حب لأنهم يعرفون نعمه وكرمه وجوده وفضله عليهم، من البداية إلى النهاية، يعرفون عظمته وحكمته ورأفته وجبروته وقدرته وقوته وعلمه وغناه وكماله وجماله إلى آخره، فهم يحبونه. طيب، لما نرجع للمسؤولية، الله سبحانه وتعالى يريد أن تكون العلاقة القائمة بين المسؤول، بين القائد، بين الإمام، بين الخليفة، بين الحاكم، بين الرئيس، بين الوزير، بين المدير، والذين يتحمل مسؤوليتهم، هي أيضا علاقة حب وتقدير من الطرفين. هذا أساس. طبعا ما في بعالم الإدارة نظرية إدارية متطورة بهذا المستوى أنه يجي يعتبر أن العلاقة العاطفية العميقة القوية بين هؤلاء الأشخاص هي شرط من شروط النجاح والإبداع والإنجاز الكبير، لأنه إن شاء الله بس أوصل بعد شوي باللوازم، هذه العلاقة هي بتجيب إيثار، هي بتجيب فداء، هي بتجيب مستوى من التضحيات، هي بتجيب عمل وتعب بلا كلل وبلا ملل، مش مثل الضوابط المالية والإدارية والوظيفية. طيب، لما بنجي نحن من جهة، أولا نفس المسؤول، الله سبحانه وتعالى، مثلا بنجي لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الله تعالى بيقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان معروفا بحبه للمؤمنين وبحبه للناس، للناس عموما، لخلق الله عموما، وكان يجهد لهدايتهم وإنقاذهم وإخراجهم من الضلالة والجهالة، حتى أنه أجهد نفسه إلى حد أنه الله سبحانه وتعالى قال له يعني شوي على حالك، لأنه يكاد أن يذهب نفسه عليهم حسرات، حزنا عليهم، على ضلالهم، على جهالتهم، على غوايتهم، على جحودهم. طيب، هذا منين بيجي؟ هذا بيجي من العاطفة الصادقة، من الحب الإنساني الفطري الطبيعي. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي توجيهات الأنبياء السابقين، هي توجيهات نبينا، هي توجيهات قرآننا، توجيهات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. في الرسالة المعروفة، لما أمير المؤمنين علي عليه السلام أرسل مالك الأشتر واليا على مصر، في كتاب معروف اسمه عهد علي للأشتر، أو عهد أمير المؤمنين للأشتر، وهذا مدرسي في القيادة والإدارة والتحمل المسؤولية. في مقطع الأمير عليه السلام بالنص كاتب له: وأشعر قلبك الرحمة للرعية. يعني القائد المسؤول، مثلا والله قائد كتيبة، قائد فصيل، قائد لواء، قائد فرقة، قائد فيلق، بالعسكر، بالجيش، بالقوات المسلحة، مدير كما قلنا، أي رئيس، لازم أن يكون إحساسه اتجاه اللي بيشتغل معه اتجاه الرحمة، يعني هو يشعر قلبه بالرحمة إليهم، ومو عبيد عندك، مو خدم عندك، مو ناس أنت بحقلك أنك تستغلهم وتسخرهم. هؤلاء قدر أن تكون أنت مسؤولا عنهم للقيام بمهمة معينة، بوظيفة معينة، لتحقيق أهداف معينة، لإنجاز أعمال معينة. العلاقة كيف بتكون؟ علاقة آلات، علاقة مكنات، مكينة، مثل الكمبيوتر ومثل التلفزيون، مثل التليفون اللي بإيدك، علاقة مادية ما فيها عاطفة، ما فيها شعور، ما فيها رحمة، ما فيها ود، أو لا. بيقول له: أشعر قلبك رحمة للرعية. رعية كل رعيها، لأنه جاي بعدين القرين بالآخر، رعية سواء كانوا من دينك مسلمين أو غير مسلمين، من طائفتك، من مذهبك، من حزبك، من تيارك السياسي، طالما أنت مسؤول أن تشعر قلبك رحمة للرعية والمحبة لهم، مش بس رأفة ورحمة، بد يكون في بقلبك حب، يجب أن توجد هذا الحب، ويمكن إيجاد هذا الحب والمحبة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ولذلك قلت هذا التوجيه أوسع من الدائرة الدينية أو الطائفية أو المذهبية، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا النوع العلاقة المطلوبة من القائد ومن المسؤول، وبناء عليه الرحمة والرأفة واللطف والحب يستلزم كمان تواضع وقرب وتشاور. حتى لو كنت أنت عقلاتك ما شاء الله، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان علمه من الله سبحانه وتعالى وعلمه يصيب الواقع، الله سبحانه وتعالى كان يقول له وشاورهم في الأمر. لما بيشاور وبيكون متواضع وبيكون قريب وبيسمع لهم وبيحكي معاهم، طبعا المسألة ستكون مختلفة تماما. في المقابل أن يشعر هؤلاء اتجاه قائدهم، اتجاه رئيسهم، مسؤولهم بالعلاقة العاطفية، أن يشعروا بالاتجاه مسؤولهم بالعلاقة العاطفية، بالحب، بالود، يقابلونه، يبادلونه. ولذلك أمرنا بأن نحب أنبياء الله سبحانه وتعالى، بس أصلا هذا في دافع فطري طبيعي، يعني هون الأمر الإلهي يمكن يكون أمر إرشادي إلى ما تقتضيه الفطرة الإنسانية، لأن الإنسان بطبيعته يحب المنعم عليه. وهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل وهؤلاء العظماء هم نعمة الله الكبرى علينا، لأن بهم كانت هداية، لأن بهم كانت هدايتنا ونجاتنا وسيرنا على الصراط المستقيم وإخراجنا من الظلمات إلى النور إلى آخره. مطلوب أن نحبهم، أن تقوم هذه العلاقة بيننا وبينهم. نحن نحب محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعماق قلوبنا، من أعماق قلوبنا. أصلا شرط الإيمان أن يكون حبك لله وأن يكون حبك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد من حبك لأي شيء آخر في هذا الوجود، من أبيك وأمك وأخيك وزوجك وأولادك والناس من حولك والدنيا وما فيها. هذا شرط الإيمان الحقيقي، الإيمان العالي. طيب لماذا هذا الحب؟ هذا الحب مش جاي بس بالوراثة، وأن والله آبائنا وأجدادنا أورثونا هذا الحب، لأن نحن أيضا نعرف فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على البشرية، وما قدمه للبشرية، وما تحمله من أجل هذه البشرية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عندما جاء ليؤدي الرسالة ما كان بس عم بيؤدي وظيفة واجبة أو تكليف إلهي معين، بل كان يمارس هذه المسؤولية من موقع العشق والحب واللهفة على الناس جميعا من أجل هدايتهم، وتحمل في سبيل ذلك من الأذى والشدائد والتضحيات والآلام والأحزان والتهديدات والصعوبات ما لا يطاق، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ولذلك اليوم نحن نشعر بعد الله سبحانه وتعالى أن ما نحن فيه، عندما نقول الحمد لله الذي هدانا على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، هدانا بمحمد وأولانا بمحمد، وأخرجنا من الظلمات إلى النور بمحمد، وأنقذنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه محبتنا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك شوفي عندهم تحت قدم. وكذلك عندما نشعر بالمودة والمحبة تجاه أنبياء الله السابقين، كل أنبياء الله، وفي مقدمهم أولئك الذين كانوا أشد عزما وأكثر تحملا وتضحية، كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، ونكمل بهذا السياق شوي، هو أيضا أمرنا بأن نحب. طبعا على المستوى الإسلامي مطلوب واحد يحب أهله، أرحامه، أقاربه، زوجته، أولاده، جيرانه، الناس من حوله، على كون عم نحكي في موضوع القيادة والمسؤولية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أمرنا أن نحب عترته وأهل بيته، وجعل الله تعالى مودة القربة أجرا لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربة. أنا بدي أحكي عن الحسين عليه السلام باعتبار المناسبة عن الحسين عليه السلام. معروف أن رسول الله كان يحب حسينا حبا كبيرا وعظيما جدا، هو وأخاه الحسن. نحكي عن الحسين، والجملة المعروفة موجودة في كتب الشيعة وكتب السنة، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. طيب، هون شوفوا هاي الجملة، مش بس المقطع الأخير أحب الله من أحب حسينا إلى علاقة بالمودة والحب للحسين. القسم الأول، حسين مني، مني جزء، مني قطعة، مني بضعة، مني، ولذلك من أحبني يجب أن يحب حسينا، لأن حسينا مني، وأنا من حسين. بعد هذا أرقى وأعظم، كيف يكون رسول الله من حسين، كيف يكون رسول الله من حفيده، وهذا على كل حال مشروح في المناسبات المختلفة. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا. في احتمالين، أن تكون الجملة خبرية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا بأن الله يحب من أحب حسينا، ويحتمل أن تكون الجملة إنشائية، يعني دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أحب الله، كأنه يطلب من الله أن يحب من أحب حسينا، ودعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وآله وسلم. روايات بهذا الموضوع كثيرة، في رواية أن الرسول كان يقول لأصحابه أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله لله، لمكانته عند الله، لمقامه عند الله سبحانه وتعالى، وهو يأمرنا بأن نحب هؤلاء. إذن هاي محبتنا للإمام الحسين عليه السلام. طيب، لما نجي للحسين نفسه، لماذا نحبه؟ بالتأكيد مثل ما حكيت، هي وصية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا نحبه لمقامه عند الله سبحانه وتعالى. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع المسلمين، ما بعتقد في حدا من المسلمين ينكر هذا، أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، يعني سيد شباب أهل الجنة، يعني مقامه عند الله سبحانه وتعالى مقام جدا عظيم وجدا رفيع وجدا عالي. نحبه لأنه ولي عظيم من أولياء الله عز وجل، لمكانته عند الله عز وجل، لحب الله له، لحب رسول الله له صلى الله عليه وآله وسلم. نحبه أيضا لمميزاته الشخصية. أي واحد بمجتمعنا، بحياتنا، بتاريخنا، لما بنعرف ما لديه من علم ومن معرفة ومن تقوى ومن ورع ومن شجاعة وشهامة وغيرة وإيثار وصدق وإخلاص ونزاهة وطهر ونقاء وعبادة وتضحية ووفاء وإباء و و و وكل ما وجدناه في شخصية الحسين عليه السلام، هذه تجعلنا نحبه. وأيضا عندما نعرف أنه الإنسان مضحي كما ضحى جده صلى الله عليه وآله وسلم وقال أوذي ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، أن الحسين عليه السلام من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل الخطر الشديد الذي كان يواجه الإسلام عندما يقول وعلى الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد، ويقدم هذه التضحية العظيمة ليبقى الإسلام وينقذ الأمة، هذا المضحي من أجل هدايتنا ومن أجل حفظنا ومن أجل دنيانا وآخرتنا ومن أجل كرامتنا، بطبيعة الحال نحن نحبه ونعشقه. إذن عندما نحب نحن ما عم نحب التقليد بالوراثة، نحن عم نحب من موقع المعرفة لنعرف من هو الحسين ومن هو جد الحسين صلى الله عليه وآله وسلم، وما هي الدواعي والأسباب والعوامل التي توصلنا إلى هذه النقطة. طيب، بنقول هون للقسم الثاني المتصل بالقسم الأول، الحب المودة، حتى بالآية لما بيقول إلا المودة في القربة، مو مقصود الحب العاطفي العابر، المودة يعني الحب الصادق العميق. شوفوا حتى بالمصطلحات القرآنية لما بيحكي عن العلاقة بين المؤمنين بيقول علاقة ولاية، أبعضهم أولياء بعض. لما بيحكي عن الحاكم بيقول هو وليكم. لما بيحكي عن القريب من الله ولي الله، عندما وليكم الله ورسوله. أصلا كلمة ولاية لما بترجعوا لمعناها العربي الأصيل، كلمة ولاية لا تعني الحكومة من فوق مثل ما هلأ صار بيتبادر للذهن، بقدر ما تعني الحب، تعني القرب، تعني الذي يلي هذا البيت يلي هذا البيت، هذا الشخص يلي هذا الشخص، القرب، الحب، النصرة، هاي كلها من معاني الولاية. الله سبحانه وتعالى استخدم هذا المعنى للتعبير عن المسؤولية. طيب، من لوازم هذا الحب، من لوازم هذه المودة شو؟ هذا شيء نشعر فيه كلنا سوا، لا ما عم نحكي شيء نظري. ممكن واحد يأخذ الزوج وزوجته والحبيب وحبيبته، خليني أخذ مثال أهون علي وقلب، يمكن الأم وولدها، الأم وابنها، غالبا يعني لما نضرب مثل على هذا النوع ممكن نوحى لأمثلتين. من لوازم الحب أنك تشعر بالعاطفة اتجاه من تحب، وبقدر عاطفة القلبية الروحية من جوا، من شو بيقولوا عنا بالضياع، من حشاشة قلبك، تحس بتحبه من قلب، من قلبك، من جوا من جوا من جوا، هذا اللي بيسموه السر تبع جوا يعني. طيب، وكلما ازددت حبا كلما شعرت بازدياد هذه العاطفة وقوة هذه العاطفة تجاه هذا الشخص. اثنين، من لوازم الحب أن الإنسان يأنس بحبيبه. إذا حدا بيحب حدا وبيقعد معه ما بيزهق منه ساعة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، بالعكس بيحب، بحس الساعات دقايق. من لوازم الحب أن الإنسان يشتاق إلى حبيبه. لما بيغيب عنه يوم واثنين وثلاثة، ليش بتشوفوا الأمهات مثلا لما بيغيبوا أولادهم، سواء رايحين على سفر، على تجارة، على جبهة، على قتال، على بس يغيبوا عنهم كم يوم بتقلك قلبي عم يلهب، هذا من الحب، من لوازم الحب الاشتياق إلى من تحب. كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ورضوان الله تعالى عليهم يغيبوا مثلا ساعات شوي، يجوا عند النبي يقولون ها شو بدكم، وما بدنا شيء، بس جايين نطلع فيك، جايين نشوفك، لأنه لا نطيق فراقك، لا نطيق البعد عنك، عندما نبتعد عنك لساعات أو لأيام نشتاق إليك، إلى رؤياك. هاي من لوازم الحب. من لوازم الحب أن الإنسان يسعى أن لا يغضب حبيبه، يسعى أن لا يؤذي حبيبه، وبينتبه شو عم يحكي وشو عم بيقول وشو عم يسمع شو عم يعمل، ما يصدر منه أي شيء يؤذي حبيبه. من لوازم الحب أن يتبع الإنسان حبيبه وأن يطيع حبيبه. من لوازم الحب أن يحب الإنسان ما يحب حبيبه. يعني أنا إذا بحب النبي، شو بحب النبي؟ لازم حب. إذا بحب فلان، شو بحب فلان؟ لازم حب. شو بيكره؟ لازم أكره. أي من لوازم الحب الطبيعية. ما بحكي هلا شريعة وفقه وأحكام شرعية، لا لا، بحكي أي لوازم فطرية طبيعية. من لوازم الحب أن الإنسان يحب ما ينتسب إلى حبيبه أو من ينتمي إلى حبيبه. هون مثلا، لا خلينا نروح مش الأم وولدها. مثلا هلا اللي بحب، إذا واحد بحب وحدة بصير يحب خيها وبحب بيها وبحب أمها، بصير يحب البيت اللي بتسكنه والبناية اللي قاعدة فيها والحي اللي بتمشي فيه. مزبوط ولا لا؟ هلا كل اللي مرقوا بهالتجربة بيعرفوا هذا الشيء. هذا طبيعي، هذا فطري، هذا من لوازم الحب. من لوازم الحب أنك لا تقبل الإساءة لمن تحب، ولذلك إذا أسيء له تغضب وتدافع عنه، في غيبته تدافع عنه، في حضوره تدافع عنه. ممكن هو ما يدافع عن حاله، بس أنت ما بتحمل لأنك تحب. طيب، من لوازم الحب العميق والشديد أنه بيوصل مرحلة إلى مرحلة الإيثار، أن تفتديه بنفسك، أن تقول له كما كان يقول أصحاب رسول الله لرسول الله وأصحاب الحسين الحسين: فداك أبي وأمي ونفسي وأهلي ومالي. هذا بيجي من التنظيم ومن الإدارة ومن النظام ومن الأوانين ومن الثقافة المادية، لا، هذا بيجي من العشق، بيجي من الحب، بيجي من المودة. ولذلك بديك الليلة أنا قلت لكم ليلة العاشر، مين اللي خلى أصحاب الحسين مع الحسين؟ هذا العشق، هذا الحب، ولا التكليف والنظام؟ هو قال لهم، قال لهم اذهبوا أنتم في حل من بيعتي، الله معاكم، جزاكم الله خيرا. ما قبلوا يفلوا، شو اللي خلاهم؟ هذه المودة، هذا العشق، هذا الحب، هذا الانجذاب الشديد، بحيث أنه هو ما بيقدر يعيش يعني حياة بعد الحسين. لا طيب الله العيش بعدك يا حسين. ومن لوازم الحب أن تفرح لفرحه وأن تحزن لحزنه، هذا الذي تحب. بتشوف الأم مثلا تلاقي ابنها أو بنتها والله نجح بالشهادة ومبسوط وفرحان، تلاقيها فرحانة. بيكون هو زعلان، هي زعلانة. طيب أنت اللي ربحت الشهادة، أنت اللي خسرت. لا، بس ابنها بنتها، وبتعتبر ابنها وبنتها جزء منها، مثل ما الحسين جزء من النبي. فتفرح لفرحهم، تحزن لحزنهم. هاي من لوازم الحب. ولذلك النبي أو الإمام أو الرسول يفرح لفرح الناس ويحزن لحزنهم. هم مطلوب يقابلوا نفس المشاعر، يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه. عندما يتألم يشعرون بألمه، مصيبته مصيبتهم، حزنه حزنهم، ألمه ألمهم، فرحه فرحهم. هذا من لوازم الحب. ولذلك لأنه هذا من لوازم الحب بياخذنا على مقولة البكاء والتعبير عن مظاهر الحب. هلأ لما بتفرح لفرحه بيستبشر وجهك، ممكن تزقف، ممكن تجيب حلوى وتوزعها، ممكن تعمل اي شيء. بس طبعا في شيء بيعملوه الناس مش لازم يعملوه، بيطلع بيساوي قويس على البراندة مثلا. هلا مصيبتنا بالبلد هون، واحد اذا صاد ابنه بيقويس واذا نجح بيقويس. فبيعبر عن فرحه باشكال التعبير المختلفة. لكن عندما يصاب بمصيبة، هلا مثلا انت ابنك او بنتك يموت حدا من اولاده، حفيده، صح هو جزء منك، بس حزن ابنك اكبر، حزن بنتك اكبر. او صديق لك هو انت بتحبه كتير، بيتوفى ابوه، بيتوفى امه، فهو يتألم يحزن، انت بتحزن له، لانه ده حبيبك، رفيقك، صديقك، في علاقة مودة بينك وبينه. طبعا هذا الامر خلينا كمان نتدرج فيه شوي، هذا امر طبيعي، هذا امر طبيعي. يعني من يأتي إلى الناس ويقول لهم إذا مات لكم قريب أو عزيز أو حبيب أو صديق ما يصير تبكوا؟ ليش تبكوا؟ هذا اعتراض على المشيئة الإلهية والقضاء الإلهي، هذا غير صحيح. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو قدوتنا وأسوتنا وهو مبلغ الشريعة الإلهية، يعني واحد ما بيقدر يكون مسلم أكثر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومتشرع أكثر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما توفي ولده إبراهيم وجعلوا له ابنك توفى، كان بعده طفل صغير، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دمعت عيناه، بكى وقال إن القلب ليحزن والعين والعين تدمع، وفي نص تاني والعين لتدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول ما يغضب الرب، أو ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. المضمون لا، حتى منكم زدنا حرف أو نقصنا. والنبي يحزن، هذا حزن طبيعي، هذا شيء طبيعي جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يموت ولو بالموت بعض أصحابه كان يبكي لهم ويذرف الدموع عليهم، وأحيانا في بعض الروايات أنه في بعض هؤلاء الأصحاب في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشى في جنازتهم مثلا حافي القدمين حاسر رأسه، موجود بالتاريخ وبالروايات. بعض الشهداء بكاهم شهداء بدر، شهداء أحد، شهداء عندما جاءه خبر مؤتة، تعرف معركة مؤتة كانت فيها بطولات عظيمة جدا، واستشهد القادة في مؤتة، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة على ما أظن، لكن بالرواية اللي عندي أنه باعتبار العلاقة اللي كانت خاصة بين النبي وبين جعفر وبين النبي وبين زيد بن حارثة، الروايات بتقول أنه النبي بكاهم بكاء شديدا وبكاهم أكثر من مرة، وكانوا إذا ذكروا أمامه بكاهم. هذا شيء طبيعي، أولا هذا شيء طبيعي. لذلك اسمحوا لي هون حتى بموضوع عوائل الشهداء، هلا أحيانا بيصير في نوع من المزاج أو المناخ أو الثقافة للضغط على عوائل الشهداء أنه ما تبكوا، أوعى تبكوا، بيضغطوا على البي، على الأم، على الزوجة، على الأولاد. لا، هذا خطأ، هذا صدام مع الفطرة، صدام مع الطبيعة، لازم يبكوا، طبيعي أنه يبكوا، خلي يبكوا، ما حدا يضغط عليهم. نعم، لا يتنافى على الإطلاق البكاء مع التسليم، مسلمين بمشيئة الله بل أكثر، وديانين بمشيئة الله بما الله سبحانه وتعالى قسمه لنا، ولا نقول ما يسخط الرب، بل نسلم ونرضى ونفتخر بشهيدنا ونبكي. شو المشكلة على الموضوع؟ شو المشكلة؟ بالعكس، الحسين عليه السلام في كربلاء إذا برواية أنه بكي طبيعي يبكي، هو إنسان. هؤلاء هم لما بيصيروا بهذا المستوى من العظمة النفسية، ما كمان القيم الإنسانية والمشاعر الإنسانية والعواطف الإنسانية بيطلع مستواها عندهم، فطبيعي يبكي لابنه، لأخوه، لابن أخوه، لأصحابه، لأهل بيته، لناسه، للشهداء بين يديه. هذا شيء طبيعي، هذا لا يتنافى لا مع الصلابة ولا مع القوة ولا مع العزم ولا مع الثبات. هلأ بتروحوا عند عوائل الشهداء بتلاقي أم عندها شهيدين، بي عنده شهيدين، بيبكي وبيجيب لك بعد في اثنين ثلاثة خدهم بنفس الوقت. هذا البكاء لا يتنافى. لما بنبكي بنقول الحمد لله على ما ابتلانا، الحمد لله الذي تفقدنا بشهيدنا، الحمد لله الذي أعزنا بشهيدنا، إن لله وإنا إليه راجعون. ها، شو المشكلة بهذا الموضوع؟ ما في مشكلة. طيب، لكن هون لما نجي للحسين عليه السلام في موضوع البكاء على الحسين، إذا البكاء هو أمر طبيعي، هو أمر فطري، هو أمر أصلا هو الطبيعي، والمنع عنه والصد عنه هذا خلاف الفطرة البشرية. الإنسان بطبيعته أحيانا، مو بس إذا والله مات عزيز أو مشاكل، والله صارت مصيبة، صار زلزال، صار خسارة، صار شغلة، بتلاقوا في ناس بيبكوا، في ناس ملعب فوتبول بيبكوا انه والله الفريق تبعهم خسر، عم يبكوا. يعني ليش عم تبكي؟ ما بيقدر يمسك حاله لأنه بيحب هذا النادي حبا جما، ويا ريت بيحب النبي حبا جما قد ما بيحب النادي مثلا. بس هذا موجود، هاي أمور فطرية وطبيعية. لما نيجي لموضوع الحسين عليه السلام منلاقي هون في شيء مميز، في شيء خاص. طيب هلا عنا بروايات انه النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يخبر، وهو كان يخبر عن كثير من الامور التي تحصل في المستقبل، وهذا موضع اجماع المسلمين. طبعا هو يخبر عن الله عز وجل، يخبر عن الله عز وجل. الله يطلع على الغيب، على اخبار المستقبل من ارتضى من رسول. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخبر في بعض الموضوعات، في بعض الأحداث التي لها علاقة بالمستقبل. ومن جملة ما أخبر به أن حفيده الحسين عليه السلام سيقتل. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحسين ما زال صبيا صغيرا بين يديه وفي حجره، عندما يتحدث عن هذا المستقبل تدمع عيناه ويبكي حبا وعشقا وعاطفة. مين أصلا عنده حب قد حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكن بالحقيقة في شيء قاله النبي وارد عندنا في الروايات، هو شيء ملفت، هو اللي بدي استشهد فيه. وأنا أحب أن أقول لكم هذه واحدة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كرامات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في عنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام بيقول قال: نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى الحسين بن علي عليهما السلام وهو مقبل، كان جاي باتجاه النبي، فأجلسه في حجره وقال: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ثم قال الصادق عليه السلام: بأبي قتيل كل عبرة. قيل: وما قتيل كل عبرة يا ابن رسول الله؟ قال: لا يذكر مؤمن إلا بكى. هلأ الشاهد تبعي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحسب هذه الرواية. كيف يمكن لإنسان بهذه الثقة واليقين أن يخبر أولا أن هذا الصبي الصغير الذي أسكنه في حجره سيقتل؟ واحد، وقد قتل سلام الله عليه. وطبعا في رواية تانية بيحدد المكان والجغرافيا طيب ثانيا اللي هو بعد أعمق وأقوى، ممكن واحد يقول أنه النبي نتيجة تحليله للأوضاع والظروف طيب، لكن في شيء هذا لا يصل إليه التحليل، وهذا لا يمكن أن يقوله إلا رجل، يعني واحد بمكة قبل 1400 سنة في وسط الصحراء يتحدث عن أمر سيبقى إلى يوم القيامة. واحد من هذه الأمور التي ستبقى إلى يوم القيامة أن حفيده الحسين هذا الذي سيقتل سوف يبقى له إلى الأبد في قلوب المؤمنين، سوف يبقى له حرارة، لهفة، ألم، حزن. شوف عبارة حرارة في قلوب المؤمنين، هاي شو بتعمل؟ هاي بتجيب بكاء، بتجيب دموع، بتجيب آهات، بتجيب حزن. ولذلك اليوم نحن مضى على حادثة كربلاء 1378 سنة، 1378 سنة تقريبا، لا ممكن سنة زيادة سنة ناقصة فيكم تحسبون، وما زالت الأجيال تبكي الحسين عليه السلام كأنه قتل بالأمس. بكاؤنا يزداد عمقا ومعنا ودفئا وحرارة، ونشعر هذا في قلوبنا نتيجة التجربة، نتيجة العمر. اليوم نحن عندنا شهداء ستشيع جنائزهم غدا أو بعد غد، بالتأكيد عوائل هؤلاء الشهداء عندما يبكون الحسين عليه السلام يوم العاشر مثل ما حكيت من كم ليلة، مشاعرهم مختلفة، بكاؤهم مختلف، مشاعر معرفة، بكاء معرفة، صبرهم صبر مختلف. اليوم عندما يؤتى بشهيدنا وقد حز رأسه وتراه أمه أو أبوه، أكيد مشاعرهم اتجاه الشهداء الذين قطعت رؤوسهم في كربلاء مختلفة. طيب، إذن في العمق وأيضا في العدد، البكاؤون على الحسين يزدادون عاما بعد عام. شوفوا من لمشهد بهاي العشر أيام والعشر ليالي، خصوصا هلا يوم العاشر، ليلة العاشر، يوم العاشر من الصباح، في كثير في كل قارات العالم، هلا بحسب اختلاف مدن، قرى، بلدات، أستطيع أن أجزم وأقول بدون أي مبالغة الآن في هذا الزمن ونتيجة الظروف والحريات والأوضاع الأمنية المختلفة وقدرة على التعبير عن النفس أو عن الرأي، مئات الملايين في يوم العاشر يجتمعون من الصباح ويبكون بكاء شديدا مؤلما أليما حزينا على رجل قتل قبل 1378 سنة هو وأصحابه وسبية نساء. جيبوا تفسير لهذا الموضوع، شو تفسيره؟ هذا المظهر المدهش محير، ليك بيسألوا انه عم يميت لهم حدا والجماعة، شو عم يبكوا هيك؟ كله لابس أسود، حزين حزين، كأنه ميت أبوه، ميت أمه، ميت ابنه، أخوه، زوجته، بنته، بحزن، بحرقة يبكون، بل أشد أحيانا. يعني مين ميت لهم؟ شو قصتهم؟ شو حكايتهم؟ يذهل أي إنسان غريب عن هذا الجو وهذه الثقافة عندما يقال له هؤلاء يبكون رجلا اسمه الحسين بن علي حفيد نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قتل غريبا عطشانا. الذي قتل غريبا عطشانا وحيدا في يوم العاشر في مثل هذا اليوم، وقتل أصحابه وأولاده وسبيت نساؤه وقطعت رؤوسهم وعلقت على رؤوس الرماح، هؤلاء يبكون لهذا الرجل الذي استشهد وقتل قبل 1378 سنة، سيذهل. طيب، كل هذا البكاء من وين جاي؟ كل هاي الحرقة القلب من وين جاي؟ كل هذه اللهفة الصادقة، نحن عم نتصنع هذا البكاء؟ ناس تقعد تبكي ساعة وساعتين تتصنع؟ كل الناس هودي ممثلين فيلم سينما؟ أما حزن حقيقي، بكاء حقيقي، إحساس بالثقل الحقيقي، هذا منين جاي؟ جاي من المودة. المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هاي المودة، هذا الحب، هذا العشق لرسول الله ولآل رسول الله والحسين عليه السلام. طيب، غير يوم العاشر، بعد 40 يوم من شهادة الحسين عليه السلام، بعد 40 يوم يأتي الملايين، هلا مش نقول عشرات الملايين، هلا السنة الماضية واللي قبلها نحكي عن 25 مليون 30 مليون في كربلاء. يا أخي ما بدنا نحكي بعشرين وثلاثين مليون، ملايين الناس من كل أنحاء العالم يأتون إلى بغداد أو إلى البصرة أو إلى النجف أو إلى الحلة أو المدن القريبة من كربلاء ليذهبوا مشيا إلى كربلاء، مشي على الأقدام. في ناس بيجوا من البصرة 300 كيلومتر بيروحوا مشي، من الشعب العراقي وغير العراقيين، مشي يوم اثنين ثلاثة جمعة على الأقدام. شو بيجيب هؤلاء الملايين يروحوا مشي على كربلاء؟ بتقلي الحماسة؟ أي واحد بيتحمس يوم يومين بينتهي الحماسة تبعه. بس الثواب الأخروي، في كتير شغلات فيها ثواب أخروي، ليش الناس ما بيعملوها وبيتحمسوا لها؟ شو اللي بياخذهم على كربلاء؟ هذا العشق، هذا الحب، هذا التقدير، هذه اللهفة، هذه العلاقة العاطفية الخاصة، هذه المعرفة بعظمة هذا الرجل وقيمة هذا الرجل ومقام هذا الرجل وتضحيات هذا الرجل من أجل الإسلام ومن أجل الأمة، وحبا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يذهبون إلى كربلاء يذهبون إلى قطعة من رسول الله، إلى جزء من رسول الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي استمر دينه وأمته بهذا الرجل الحفيد الحسين عليه السلام. هذا نحكي عن الحب، هاي من لوازم الحب. بيروح مشي إلى حبيبه، مشي يتحمل كل مشقات، صيف شمس وحر، شتاء برضو سقعة، والسقعة هونيك بالشتاء بين النجف وكربلاء آسي آسي. طيب وين في دولة؟ لا الدولة هي الناس بينظموا، الناس بيخدموا بعضهم، أكل شرب ضيافة تواضع. برغم من الأخطار والتهديدات والعمليات الانتحارية بتلاقي الأعداد تزداد. هذه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الحرارة في قلوب المؤمنين التي لا تبرد أبدا، هي التي تأخذ الناس مشيا إلى كربلاء، هي التي تجعل الناس يبكون هذا البكاء ويأنون هذا الأنين ويحزنون هذا الحزن بعد 1378 سنة، وهذا ينطلق من المعرفة. طبعا هذا البكاء الذي هو من لوازم الطبيعي للحب، نحن نعبر عن محبتنا ومودتنا لكل من يمكن أن يناقش، لأنه في ناس بيناقشوا شو قصة هذا البكاء، ليش هذا البكاء؟ نحن نبكي أمام العالم كله، وسوف نبقي إلى قيام الساعة أجيالنا الآتية. وأنا أقول لكم ابكوا على الحسين عليه السلام. هلا ممكن يطلع حدا ينظر إنه شو بدنا بالبكاء وشو بدنا بالعاطفة وتعالوا نعمل ندوة ثقافية فكرية. هذه القضية بقيت حية إلى اليوم بهذا البكاء، بهذه العاطفة، بهذه الإحياءات، بهذا الذكر المتواصل. نعم نحن نفخر أمام العالم ببكائنا على هذا الرجل الذي استشهد من أجل أمته ودينه وأمة جده قبل 1378 سنة. نفخر بهذا البكاء، نفخر بهذه الدموع، نفخر بمظاهر الحزن هذه، لأننا أيضا في بكائنا نعبر عن وفائنا لرسول الله ولحفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا ببكائنا نعبر عن حبنا ومودتنا لرسول الله وآل رسول الله والحسين عليه السلام، لأننا ببكائنا نجدد بيعتنا للحسين عليه السلام بأن نمشي دربه ونسلك طريقه ونضحي كما ضحى ونصل إلى ما وصل ونفخر بالشهادة، لأننا ببكائنا نخلد هذه القضية وهذه الذكرى التي حاول بعد ذلك بنو أمية وبنو العباس وكثير من طواغيت العالم أن يميتوها وأن يمنعوها وأن يدفنوها وأن تصبح ذكرى عابرة في التاريخ. ومن كان يذهب لزيارة الحسين في زمن مثل المتوكل العباسي تقطع يده، تقطع رجله، يقطع لسانه، يقتل. حاولوا دمروا مرقد الحسين عليه السلام، حفروا قبر الحسين عليه السلام، مشوا عليه المي، حفروا بكل شيء بيقدروا يعملوا، كل شيء بيقدروا يعملوا حتى ينسى الناس رجلا اسمه الحسين وفشلوا. واليوم هذه الحجة الإلهية في كلام رسول الله، هذا الحسين في هذا الزمن وفي هذا العصر أقوى حضورا من أي زمن مضى. ولكن كيف بقي هذا الحضور؟ بدأ من العاطفة، من المودة، من الدموع، إضافة إلى البركات الأخروية والدنيوية لهذا البكاء ولهذا التعبير عن المودة التي يجب أن نستفيد منها فيما بقي من وقت في هذه الأيام والليالي. بطبيعة الحال ليلة العاشر الذروة ذروة المصيبة، يعني أنت حبيبك ما أصابه كأنه أصابك. نحن هذه الليلة، الليلة الجاية يوم العاشر لما نسمع المصيبة، فلنفترض أن أحباءنا، مش نفترض حقيقة، هؤلاء أحباؤنا، أحباؤنا العطشة، أحباؤنا المحاصرون، أحباؤنا الذين بلغ عددهم 72 رجلا وعدد قليل من النساء ويحاصرهم 30,000، هؤلاء أحباؤنا الذين يواجهون خطر الموت بعد قليل، أحباؤنا هؤلاء الذين يقاتلون تقطع أيديهم وأرجلهم ورؤوسهم، أحباؤنا أحباؤنا هؤلاء الذين يتلهفون ويبكون، أحباؤنا هؤلاء الذين قطعت رؤوسهم وعلقت على رماح، أحباؤنا هؤلاء الذين جالت عليهم الخيول بحوافرها، أحباؤنا هؤلاء الذين بقت أجسادهم على وجه الصحراء لأيام تحت حر الشمس، أحباؤنا هم الذين سبوا وأسروا وبكوا، هؤلاء أحباؤنا، ولذلك نبكيهم من هذا الموقع، موقع المعرفة وموقع الحب وموقع العاطفة. ولذلك هاي الذروة تصل ليلة العاشر ويوم العاشر، لأنه هي في الحقيقة يوم المصيبة، كل ما قبله هي مقدمات للحدث العظيم والهائل الذي كان سيحصل والذي حصل في يوم العاشر من المحرم. عظم الله أجوركم إن شاء الله. أنا بس بحكي بالدقيقتين اللي بقيوا نقطتين ثلاثة إجرائيات. النقطة الأولى، نحن بكرة إن شاء الله، لأنه بالسنوات الماضية عم بيصير في ليلة العاشر ضغط كبير على المجمع، وجوا عم بيصير في يعني زحمة وإحراج للحاضرين، وبالخارج كمان عم بيصير إحراج، لذلك استثنائيا ليلة العاشر إن شاء الله سيتم إحيائها، يعني هذا المجلس سينتقل إلى باحة عاشوراء في منطقة الجاموس على نفس الموعد على الساعة 8، يعني ناس بتصلي بتروح لهونيك، أو الموجودين في المساجد القريبة والمحيطة بنا أيضا فيهم يخلصوا مجالسهم ويلتحقوا مثل العادي، بيجوا لهون بيلتحقوا على ذلك المكان. هلأ طبعا لأنه طبيعي العدد بده يكون كبير، نتمنى مستوى عالي من الانضباط والهدوء والالتزام أيضا بالتوجيهات والضوابط الأمنية، من شان يعني يكون إن شاء الله الإحياء سالما وسليما. النقطة الثانية كمان هي نقطة إجرائية بالنسبة ليوم العاشر. هلا نحن السنة كمان مغيرين مكان التجمع النهائي، ما حيكون مكان بعيد، يعني الحركة الطويلة اللي كانت كل سنة، نحن منقدر انه عادة ليلة العاشر الاخوة والاخوات واهلنا الكرام بيطولوا بالسهرة، بدهم يقوموا بكير ولا يسمعوا المجالس الصباحية، في ناس يمكن ما بيناموا، ففي اجهاد لهم، لذلك نحن فتشنا شوي نختصر المسافة، المكان الطرقات لين يكون فيها فوتة وطلعة ومتعرجات، طريق حيكون مستقيم، ولذلك المسير ما حياخد وقت طويل. المكان اللي بينوصل فيه للتجمع، أنا بتمنى على الإخوة والأخوات، لأنه عادة بالمسار الطويل بيتعبوا بعضهم أو بدين لحقوا على بيوتهم، خصوصا بعض العيال، فبيغادروا المظاهرة بربعة أو بنصة أو بثلثينة. ما أرجوه من الإخوة والأخوات أن يكملوا على الآخر، لأنه الوقت ما حيكون طويل، وهناك كمان حنبكر، ونحن مجرد أنه صار في المكان صار في الحضور اللائق والمناسب، وإن كان البقايا بعدهم ماشيين على الطريق بنحكي البرنامج وتلقى الكلمة اللي عادة يوم العاشر ما بتكون كلمة طويلة، يعني خلينا نكمل للآخر، ما ننسحب لا من نص الطريق ولا من ربع الطريق. هذا التعبير رمزي فيه كمان هو تعبير قوي. ملاحظة أخيرة كمان إجرائية إلى علاقة بيوم الأربعين. هلأ يدرى الله سبحانه وتعالى أعلم من بيبقى على قيد الحياة لهذيك اليوم، لكن هلأ كون من طبيعة المناسبة وذكرنا الزيارة يوم الأربعين، أنا حبيت أني ألفت لهذا الموضوع. في عدد من اللبنانيين يذهبون للزيارة، بيروحوا بيشاركوا مشي من رجال ونساء وحملات ومشاكل. أنا عندي توصية لهم أنه في هذا البحر الهادئ اللي بيكون يوم 40 وقبل 40 بأيام، ما تميزوا حالكم، يعني لا تميزوا حالكم لا بأعلام حزب الله ولا بصور حزب الله، حتى صور الشهداء ما في داعي لهم. أي شيء بيميزكم ما في داعي، كونوا جزءا من هذا البحر الكبير والهادئ. شعاراتكم تكون مثل الشعارات الماشي بالمسيرة، حتى شعارات خاصة ما تعملوا، لبيك يا كذا ولبيك يا حزب الله ولبيك، خلي الناس كلها عم تقول لبيك يا حسين لبيك يا حسين، لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله. نحافظ على المشهد الجامع حتى ما نعطيه. أولا هذا بحد ذاته شيء جيد وأجمل وأفضل وأكمل، وثانيا لأنه في كتير ناس بكل الأحوال بالعراق وبسوريا ولبنان والمنطقة واليمن والبحرين وأفريقيا وأوروبا وين مكان، هلا إن شاء الله بكرة بنحكي شوي بالسياسي، في ناس مصرين يعني أنه يعملوا فتن وخلافات ونزاعات ويثيروا أمور غير مناسبة. أحيانا هذا النوع من التميزات قد يستغلها بعض الخبثاء لمثلا الإضرار بطبيعة المناسبة. المناسبة لها كرامتها ولها حيثيتها ولها قداستها، وأنا ما أرجوه من كل اللبنانيين، هلا أخص بالذكر إخواننا وأخواتنا في حزب الله، ولكن أتمنى أنه كل الزوار اللبنانيين أنه يراعوا هذا الجانب وأن يبتعدوا عن الأعلام المميزة والشعارات المميزة، وأن يكونوا جزءا من هذا المسير الإنساني التاريخي العاطفي العقائدي الجهادي الثقافي الرائع والعظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا إن شاء الله بهذا الحب وهذا العشق وهذا الولاء وهذا الوفاء لرسول الله ولكل من أحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. وعظم الله أجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.